هذا هو الشريط السادس عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
لا بد أن يلبس. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. نعم، هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقولهم ويهتدى بهديهم، ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويا يضع الحديث، وحديث الوضاعين حكمه مردود مردود، وعلى هذا فلا يساوي هذا الحديث فلسا ولا عبرة به، لكن مع ذلك أخذ به بعض العلماء وقال إن المهر لا يصح أقل من 10 دراهم، ولكنه مردود بأن هذا الأثر لا يصح، وبأن عموم قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم يشمل 10 فما دونه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتم من حديد، وبأنه أجاز نكاح امرأة على نعلين، وبأنه بيّن أن من أعطى امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. وهذه الحديث يعضدها عموم الآية تدل على أن على ضعف هذا، نعم، على ضعف لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. خير الصداق، الصداق هو المهر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن خيره أيسره، أن خيره أيسره يعني أسهله وأخفه، وذلك لأن فيه إعانة على الزواج، فإنه إذا كانت المهور أو الصدقات إذا كانت يسيرة كثر الزواج، وأيضا من بركة اليسير أنه سبب لإحسان العشرة بين الزوجين، لأن الرجل إذا أصدق امرأته مهرا كثيرا صار كلما تذكر هذا المهر نعم تكدر وشانت نفسه، وصار يعاشر المرأة معاشرة سيئة. إذا علم أن هذه المرأة أتت بسهولة فإن نفسه تطيب وتطمئن لها. ومن بركة الصداق الميسر أنه يكون سبباً لفض النزاع بدون مشقة. لو حصل نزاع بين الرجل وزوجته وكان المهر يسيرا سهل عليه أن يطلقها ويفارقها، وسهل على أهلها المخالعة إذا طلب الخلع بمهره الذي أعطاها. لكن إذا كان المهر كثيرا، ولنفرض أن المهر 40,000، أن المهر 40,000 كثير، صار كلما هم أن يطلقها ويريحها من سوء العشرة تذكر كثرة المهر وأمسكها. ثم إذا قدر أنه أراد المخالعة وطلب من أهلها أن يعطوه المهر فقد يشق عليه. ولهذا صدق هذا الحديث خير الصداق أيسره. ثم إن فيه أيضا مصلحة اجتماعية، وهي إقبال الناس على الزواج إذا كانت المهور ميسرة. ولهذا نجد الآن الناس في حالة سيئة بالنسبة للصداق وكثرته، تجد الواحد من الناس يذهب إلى بلاد بعيدة من أجل أن يحصل على زوجة، ثم تحصل بعد ذلك المشاكل التي لا نهاية لها. نعم.
بين قول
العلماء بأن
الفرج يستحل بالمهر،
وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء إنكم أخذتموهن بأمانة واستحللتموهن بكلمة الله. نعم. إيه يعني بما أباح الله لكم، كلمة الله مراد كلمة الشرعية، وهي إباحة النكاح. يعني لولا أن الله أباح لنا النكاح ما مسح لنا فرج مرة.
صار الفرج يستحب الكلمة.
نعم.
صار الفرج يستحب الكلمة لا بالمهر.
لا لا. الله بكلمة الله وهي إحلاله النكاح بشرط.
بشرط
المهر. بشرط المهر وغير من الشروط. لا ما يصير. كيف ما يصير؟ السبل. لا ما يصير. هذه هذا ابو داود
ثاني
شيء عندكم كذا انتم ها؟ على كل حال يراجع يراجع نعم يراجع حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلي أخرجه الترمذي وصححه وخلف بذلك. نعم يقول رواه البخاري في الأسفل رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما جاء في مهر النساء ما أفقد هذا نعم يراجع يراجع يمكن خطأ في الرقم
ولكن بعض الناس يحتج على كثرة المهر يقول إذا تزوجها بسهولة فسوف يلعب بها ويطلقها بسهولة ولا يحافظ عليها.
شوف يا أخي هو إذا أحبها لو كانت بريالين ما يطلقها أبدا لا تفكر. لا هذا حديث سهل.
نعم أنا رواه البخاري في كتاب طلاق.
رواه البخاري في كتاب النكاح.
نعم في كتاب طلاق ليس على هذا أخرجه أبو داود وصححه.
لا هلا اللي عند مازن على هذا الحديث. نعم.
بالنسبة إذا رجعنا إلى الصداق بالنسب ولكن يختلف الصداق في السن والجمال. في بعضهم يزوجها في يعني مهر كثير وبعضهم قليل على من نرجع؟
إذا اختلفوا نرجع إلى 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 الوسط. إذا اختلفوا مثل أحد قليل وواحد كثير نرجع للوسط.
طيب وخاتم الحديث هل يمكن الرد على العلماء الذين يقولون بحرمة تحلق الحلي؟
لا هم يقولون المحلق من الذهب خاصة. نعم.
الله يليك لا تستحل المرأة إلا بيوم. كيف الوقت بينه
وبين
عندما
زوج
النبي صلى الله عليه وسلم
الرجل
بما معه
القرآن؟ إيه هذا مهر تعليمها للقرآن مهر.
قلنا أنه يتمول
وهي من يتمول
كيف
منفعة. أنا أجي إنسان أقول علمني القرآن بمئة ريال مثلا عوض منفعة. نعم هو بس إذا لم يعين هو الأفضل أن يعين ولهذا الأفضل أنه يعين ويقلل. ها؟ أي لا الأفضل أن يخفف وإذا ما جاز لهم ردوه. هل للمهر حد معين شرعا؟ ليس له حد. يكون عينا ها؟ لا يكون عينا أقول هل يكون عينا أو لا يكون عينا مثل دراهم. طيب هل يكون منفعة؟ نعم مثل العقار عين.
أن يجعل لها مثلا
أن يخدمها، أن يبني لها بيتاً.
نعم.
أن يبني لها بيتاً.
أن يبني لها بيتاً أو يخدمها أو يعلمها القرآن. ماذا تقولون؟ صحيح؟ إلا أن بعض العلماء منع أن يخدمها، قال لأنه إذا خدمها صار له الولاء عليه وهو ضد النكاح، فكيف يكون له الكلمة عليها ثم تكون لها الكلمة عليه؟ طيب، هل يكون دينا خالد؟
المهر يكون دينا؟
نعم
نعم يكون دينا.
كيف؟ مثاله
مؤجل.
لا مو دين عليه، لا يعني يمهرها دينا.
نعم يعني يعقد النكاح ومثل ما يعطيها مؤجلا،
هذا دين عليه، لكن دين عليها يعني يصدقها دينا. أصبر.
المهر يكون دينا عليه أو عليها؟
عليها، يصدقها دينا عليها. نعم. من داود
كان يكون له في ذمتها 1000 ريال، يقول لها أتزوجك بالمهر
بالدين الذي في ذمتك. واضح يا خالد؟ طيب، إذن يكون مهر دينا وعينا ومنفعة. طيب، حديث سهل نحن شرحناه، وحديث علي وعقبة نسيت. طيب، أيهما أفضل؟ رجل أصدق امرأة 100,000 وآخر 100 ريال، أيهما خير؟ أيهما؟
الثاني
الذي هو 100 ريال، كذا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. ثم نبدأ بدرس الليلة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاد. فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. هكذا ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث عن عائشة، وقال إن فيه راويا متروكا. وفي المصطلح أن الراوي المتروك هو من اتهم بالكذب، وهو على اسمه متروك، لا تقبل روايته. وعجبا من المؤلف رحمه الله حيث ساق الحديث بهذه الرواية. تغير الصوت من أجله الظاهر. حيث ساق الحديث من هذه الرواية من هذه الرواية التي ذكر أن فيها راوي متروكا، وترك الرواية التي في صحيح البخاري من حديث عائشة، وهو نفسه رحمه الله ذكرها في كتاب الطلاق في باب الطلاق. ذكرها في باب الطلاق رقم 1116 عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. نعم، أنا عندي أنا 1116، ما يخال، ما المهم أنكم وجدتموه في باب الطلاق. نعم ونفس الحديث. وهذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والحفظ فإنه معرض للنسيان، معرض للخطأ. والمهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، متعها بثلاثة أثواب وجل ما لا يوجد في غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولهذا لما استعاذت بالله منه تركها، مع أنه تزوجها عن رغبة، لكنه عليه الصلاة والسلام يفضل ما يرضاه الله عز وجل وتعظيم الله على رغبة نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن استعاذ منه بالله أحد أن يعيده، وقد جاء الأمر بذلك صريحا: من استعاذكم بالله فأعيذوه. ولكنه يشترط لذلك أن لا يستعيذ بالله من أمر واجب عليه يلزم به، لأننا نعلم أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه يلزم به أن الله لا يعيده. فلو أن رجلا أمرناه بصلاة الجماعة وعزمنا عليه فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيده. لماذا؟ لأننا نعلم أن الله لا يعيذ من ترك واجبا. ولو رأينا رجلا يريد أن يشرب خمرا فمنعناه فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيده أيضا. لماذا؟ لأن نعلم أن الله لا يعيذ من أراد أن يفعل محرما. وهكذا القاعدة. لكن من استعاذ بالله في أمر من حقوقنا نحن أو في أمر مباح فإننا نعيده بذلك، لأنه إنما لجأ واضطر إلى الله عز وجل، فينبغي أن لا نحول بينه وبين من لجأ إليه وهو الرب العظيم جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الطلاق له كنايات، لأن قوله هنا فطلقها تعبير عن قوله الحقي بأهلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما استعاذت منه بالله قال: الحقي بأهلك. وكنايات الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كناية، ولا يقع به الطلاق إلا بنية الطلاق. فقول الإنسان لامرأته الحقي بأهلك يحتمل أنه أراد الطلاق، أو أراد أن تلحق بهم للزيارة، أو أراد أن تلحق بهم ليطفئ غضبه، نار غضبه حتى يهدأ لئلا يقع بينهما ما يكره أو ما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ ويحتمل الأمر الرابع أنه أراد الطلاق، فنقول إن نوى الطلاق صار طلاقا، وإن لم ينوي نعم لم يكن طلاقا. وذلك لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق إلا بالنية. واختلف العلماء هل ظاهر الحال يعين المعنى أو لا، هل ظاهر الحال يعين المعنى أو لا؟ كيف؟ يعني لو قال هذه الكلمة أو غيرها من الكنايات في حال غضب، في حال غضب، فإن دلالة الحال تدل على أنه إيش؟ أراد الطلاق، مع أنه يحتمل أنه لم يرده، لكن ظاهر الحال يدل على أنه أراد الطلاق. وكذلك لو قالت له طلقني فقال: فارق، الحقي بأهلك، ولم ينوي شيء، هل يقع الطلاق أو لا؟ نقول ظاهر الحال، ها جيبوا جماعة، ظاهر الحال أنه أراد الطلاق، لأنها سألت الطلاق فقال الحقي بأهلك أو قال فارق. نعم، مع أن فيه احتمالا أنه لم يرد الطلاق وأنه قال فارقي، يعني كلمة زجر عندنا الآن في عرفنا، كلمة فارق كلمة زجر، فيحتمل أنه أراد زجرها، ويحتمل أن قوله الحقي بأهلك يعني يريد أن تذهب إلى أهلها لتطيب نفسها ويهدأ غضبها ولا يريد الطلاق. أقول اختلف العلماء فيما إذا كان ظاهر الحال يدل على إرادة الطلاق هل يقع الطلاق أو لا. في هذا للعلماء قولان، القول الأول أنه يقع الطلاق اعتبارا بظاهر الحال، والقول الثاني أنه لا يقع إلا بالنية، لأن الأصل أن العصمة باقية وأن الزوجة زوجته حتى يقوم دليل بين على إرادة الطلاق. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالاحتمال. وما هو اليقين هنا؟ العصمة وبقاء النكاح، فلا يزول بالاحتمال. إذن نقول القول الراجح أنه لا يكون طلاقا إلا بالنية، إلا بالنية. وقال بعض العلماء يكون طلاقا ما لم ينوي غيره، انتبهوا للفرق بين القولين، يكون طلاقا عملا بظاهر الحال إلا أن يريد غيره، إن أراد غيره لم يكن طلاقا، إن لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه هذا القول ربما يرجح عند المحاكمة، ربما يرجح عند المحاكمة، يعني إذا أتوا إلى القاضي فالقاضي يقول أنا ليس لي إلا الظاهر، وظاهر الحال يقتضي أنه أراد الطلاق. نعم، أما إذا كان فيما بين الزوج والزوجة وقال لها أنا لم أريد الطلاق وصدقته بذلك فلا يقع الطلاق. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذا في باب الطلاق، لكن نحن ذكرناه هنا استطرادا، ذكرناه هنا استطرادا. وقوله ومن فائدة هذا الحديث أن المطلقة تمتع، لقوله أمر أسامة أو أمر أسيد بن حضير كما في الرواية الأخرى. على كل حال المطلقة تمتع، والمتعة نوعان، متعة واجبة ومتعة غير واجبة سنة. فالمتعة الواجبة هي ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة، ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسم لها صداقا. إيش قلت؟ ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسم لها صداقا، لأنه إن سمى لها صداقا وجب لها نصف الصداق، وإن دخل أو خلا وجب لها مهر المثل وإن لم يسمي صداقا. فإذا طلق ولم يسمي صداقا قبل الدخول والخلوة فالمتعة واجبة. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إيش ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأوجب حتى على الفقير. هذه نقول إنها متعة واجبة. المتعة المستحبة ما وقعت بعد الدخول، نعم، ما وجب المتعة المستحبة ما كانت بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة، لأنه بالدخول أو الخلوة يجب المهر، إما المعين إن كان معينا وإما مهر المثل إن لم يكن معينا. وأظن خليل سارح معنا. فإذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة فإنه يشرع أن يمتعها، لكن أكثر العلماء على أن هذه المتعة سنة ليست واجبة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة، ودليل هذا قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. للمطلقات عامة، متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما أظن، لأن الآية صريح والعموم فيها ظاهر: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والنظر يقتضي وجوب ذلك. لماذا؟ لأن طلاق المرأة كسرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كسرها فالذي ينبغي للإنسان أن يجبر هذا الكسر بشيء من المال، وإن كان بعض النساء لا يفتي زوجها عندها الدنيا كلها، لكن على كل حال إنسان إذا اضطر إلى الطلاق وطلق فإنه يجب عليه أن يمتعها حقا على المتقين. طيب، هذه المتعة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي من باب الواجب أو من باب المستحب؟ نعم، الثاني، لأنه بالدخول بالخلوة استقر المهر، بالخلوة استقر المهر، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة فيها خلاف، لأن المجمع عليه هو الجماع والموت هو الذي يستقر به المهر، والخلوة واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك فيه خلاف. وذكرنا أن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في الموضوع فيما يستقر به المهر، إيش؟ أنه إذا استباح منها ما لا يستباح إلا بالعقد وجب المهر، وسبق الكلام في هذا. المهم نقول في هذا: أما على قول من يرى أن المهر لا يستقر إلا بالجماع فإن هذه المتعة من باب الواجب، وأما على قول من يرى أنه يستقر بالخلوة فهذه المتعة من باب المستحب، إلا على القول الثاني الذي يقول إن كل مطلقة يجب لها متعة فيكون من باب الواجب. ما أدري المسألة فيها وضوح ولا فؤاد إيش؟ ماذا فهمت؟ من اللي أوجب لها الصداقة؟
الآن في قول أهل العلم في إيجاب الصداقة لها،
أول المتعة الآن، تعرف المتعة وش هي؟
هذا اللي زال على
المرأة. وش المتعة؟
المال الذي يعطى للزوج.
أي تطيبا لخاطرها. طيب، قلنا فيه متعة واجبة وفيه متعة غير واجبة. ما هي الواجبة؟
الواجبة يعني إذا لم يدخل بالمرأة ولم يسمي لها صداقة.
نعم، إذا لم يدخل بها ولم يخل بها ولم يسمي صداقة فالمتعة واجبة. كذا الدليل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. طيب، هذه واحدة. المتعة المستحبة
تكون بعد الجماع
أو الخلوة. طيب، فهذه مستحبة إذا طلقها، لأن المهر قد ثبت، المهر قد ثبت بالجماع أو بالخلوة على القول الثاني، وهو إما المعين إن عين أو مهر المثل إن لم يعين. طيب، المتعة في هذه الحال مستحبة، كذا ولا لا؟ طيب، متعة الرسول عليه الصلاة والسلام لمن الجون من أيهما؟ لأن سؤال الفؤاد
هذا صار شيخنا الواجب، إذا قلنا أنه الخلوة مقررة
للمهر
هذا صار من الواجب،
من الواجب إذا قلنا الخلوة مقرر للمهر فهذا من الواجب. شكون يا جماعة؟ من المستحب، لأنه لما خلا بها ثبت المهر وتكون هذه المتعة زائدة كذا. طيب وإذا قلنا إنه لا يستقر بالخلوة فتكون من المتعة الواجبة. تمام. طيب في المتعة المستحبة التي بعد الدخول والخلوة فيها رأي لبعض العلماء أنها واجبة، واضح؟ وعلى هذا الرأي تكون المتعة واجبة لكل مطلقة، فإن كانت قبل الدخول أو الخلوة فهي عوض عن ما تستحق من المهر، وإن كان بعده فهي جبرا لخاطره. تمام؟ واضح يا جماعة؟ طيب نعم، الذي يترجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة، لأن الآية واضح وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لكنها ليست كالأولى. الأولى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والثانية على الموسع ما أراد، المتعة التي بعد الدخول والخلوة، لأن الله قال متاع بالمعروف، والمقتر ليس عليه شيء لأن المقتر معسر فلا يلزمه شيء. وانتهى الكلام على الحديث، ويجب على كل من سجلوا الكلام على هذا الحديث في الدرس السابق أن يمسحوه ويحل محله هذا. ها؟ إيش؟ هذه ليست في الصحيح، هذه ليست في الصحيح التي ذكرت عن أمهات المؤمنين، عن بعض أمهات المؤمنين أنهم قالوا لها لما رأوها جميلة جدا وشريفة وحسيبة ونسيبة، قالوا إن المرأة التي تريد أن تحظى عند زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها فلتقل أعوذ بالله منك، لكنها ليس في الصحيح. نرجع الآن إلى المناقشة يا إخواني. ها؟ إيه نعم، ولهذا نحب أنك تسمعنا باب الصداق. ثم قال باب الوليمة. الوليمة مأخوذة من فعيلة بمعنى مفعولة، وأصلها من أولم إذا جمع. الوليمة فعيلة بمعنى مفعولة من أولم إذا جمع، وأصلها الاجتماع على الشيء، لكنها نقلت من هذا المعنى العام إلى الاجتماع على الطعام للعرس، وهي ما يصنع من الطعام أيام العرس، وتكون من الزوج، وقد تكون من أولياء المرأة، وقد تكون منهم جميعا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشات. متفق عليه واللفظ لمسلم. قالوا رأى على عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين، ولما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، وكان الأنصار رضي الله عنهم من شدة إيوائهم للمهاجرين يعرض الرجل منهم إحدى زوجتيه على المهاجر الذي جعل أخا له، فعرض عليه صاحبه الأنصاري إحدى زوجاته فأبى رضي الله عنه، وقال دلني، يرحمك الله، وقال دلني على السوق، فدله عليه فباع واشترى وأغناه الله عز وجل. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنى الصحابة. تزوج فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، أثر صفرة يعني أثر طيب، والطيب كما نعلم يكون أصفر كالزعفران وكدهن العود وغيره من بعض الأطياب التي تكون صفراء. فقال ما هذا؟ فقال كذا وكذا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه سؤال عما لا يعنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه حال أصحابه كلهم. وأيضا فلعله وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل تزوج فأراد أن يتأكد، وإلا فمن المعلوم أنك إذا رأيت على إنسان أثر طيب أو ما أشبه ذلك أنه ليس من الحسن أن تسأله ما هذا أو لما أو ما أشبه ذلك، لأن هذا تدخل في أمور لا تعنيك. لكن نجيب على هذا بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه حال أصحابه كلهم، والثاني لعله وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فأراد أن يتأكد. أما على الأول فلا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وأما على الثاني فلا بأس إذا وقع في قلبك شيء من أخيك وأردت أن تتأكد فلا حرج أن تسأل، لأن هذا مما يعنيك. فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، ولم يعين المرأة لأنه لا حاجة لذلك. وقوله على وزن نواة، النواة هي ما يكون في جوف التمر ويسمى العجم، ويسمى في اللغة أهل القصيم العبس. هذه النواة، وهذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء إن النواة معيار للذهب كالمثقال وشبهه، ولكن الأول هو الظاهر. قال: فبارك الله لك، دعاه بأن يبارك الله له في أهله الذين تزوجهم أول ولو بشات. متفق عليه. أول يعني اصنع وليمة، طعاما تدعو إليه الناس، ولو بشات يعني ولو كان بشيء قليل كالشات، وهو والشات قليلة بالنسبة للغني، أما بالنسبة للفقير فإنها كثيرة. ففي هذا الحديث دليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن أحوالهم، ودليل هذا أن ويؤخذ هذا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. ومن فوائد الحديث جواز ذكر الشيء وإن لم يسأل عنه، من أجل إطلاع صاحبك على ما عندك، لقوله على وزن نواة من ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المهر، وإنما سأل عن سبب هذه الصفرة التي عليه. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن يتطيب بالطيب الذي يظهر لونه، وأنه لا حرج في ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ينبغي للرجل ما من الطيب ما ظهر لونه وما ظهر ريحه لا ما ظهر لونه، وأن المرأة بالعكس تتطيب بما ظهر لونه لا بما ظهر ريحه، لأن المرأة يحصل منها الفتنة إذا ظهر منها رائحة الطيب، لكن اللون يعطيها نوعا من الجمال، ومعلوم أنها لن تكشف هذا الجمال إلا لزوجها ونسائها ومحارمها. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد جرت العادة بأن المتزوج يتطيب، وذلك لأن الطيب من الأعمال الطيبة ومن الأعمال التي ترغب الرجل في أهله والمرأة في زوجها. ومن فوائد هذا الحديث جواز تقدير الذهب بما يختلف إذا كان الأمر مقاربا، لقوله على وزن نواة من الذهب، ومعلوم أن النواة يختلف، لكنه يختلف اختلافا متقاربا. ومن فوائد هذا الحديث الدعاء أو مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة، لقوله بارك الله لك، وأصل والبركة هي الخير الكثير الواسع، مأخوذة من البركة وهي مقر الماء الكثير الكبير. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشهور، وهو بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فهنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الدعاء ولا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر في مثل هذه الأمور واسع، فلو قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير فحسن، ولو قال بارك الله لك فحسن، ولو قال الله يبارك لك فحسن، ولو قال مبروك. نعم لا 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 تتعجلوا، لو قال مبروك الزواج يا فلان ها فحسن. وإن كان بعض الناس يقول إن مبروك من بركة الناقة، يعني من بروك البعيد، لكن هذا غير صحيح، لأن بركة الناقة فعل متعدي، والفعل المتعدي لا يصاغ منه اسم المفعول إلا بواسطة، ولهذا من علامة الفعل المتعدي صحة صوغ اسم المفعول منه. فجاء ما يمكن تصوغ منه اسم المفعول إلا بتعدي، يعني إلا متعديا بحرف الجر مثل مجيء إليه. المهم أن كلمة مبروك عند العامة سواء صحت لغة أو لم تصح بمعنى حلول البركة فيما حصل له. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الوليمة لقوله أولم ولو بشاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة، واستدل لذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب، ولكنها واجبة بقدر يسر المرء وعسره. ومن فوائدها حرص الشرع على إظهار النكاح، لأن الوليمة لا شك أنها سبب لظهور النكاح ومعرفة الناس به، ولهذا أمر بها. ومن فوائدها أن أقل الوليمة للغني شات، ولا سيما إذا كان وسط مجتمع فقير لقوله ولو بشات. وذهب بعض العلماء إلى أن لو هنا للتكثير، وأن أكثر ما يكون من الوليمة الشاه، ولكن في هذا نظرا، لأن هذا خروج بها عن معناها اللغوي، ولكن نقول كل امرئ بحسبه، الغني له حكم والفقير له حكم. ذكر بعض إخواننا نكتة على هذا وقال إن الناس مسحوا النقط في قوله ولو بشات، فصارت ولو بشاه يعني الشاهي، وكان هذا في زمن الناس فيه فقراء لا يولمون، لا يدرى عن تزوج الرجل إلا إذا تحدث الناس به فيما بعد. فكان بعض الإخوان من طلبة العلم يقول إن الناس قد حكوا نقطة الشات فصارت ولو بشاه، لكن انعكست الحال الآن، صارت الولائم والعياذ بالله يصرف فيها إسرافا كبيرا بالغا، حتى إن الإنسان لا يولم ما يكفي 200 نفر ولا يحضر إلا 50 نفرا، فيحصل بهذا فساد للمال وإضاعة له. والناس الآن غالبهم ولله الحمد في غنى عن الطعام، ولهذا ينبغي لنا نحن معشر طلبة العلم أن نبين للناس أن الإسراف في هذا أمر لا ينبغي. وأنه ربما يكون فيه مضرة. أما المضرة المالية فظاهر، والمضرة الاجتماعية ربما يكون في هذا إحراج لبعض الناس، فإن بعض الناس بل إن لم أقل أكثر الناس لا يأتون إلى هذه الولام إلا مجاملة. فلو أن الناس اقتصروا على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين وأصحابهم الخواص لكان أحسن، لكن مشكلة أن الناس إذا جروا على شيء اتهموا من ينقص عنه بأنه إيش؟ بأنه بخيل، ثم تصيح المرأة، تصيح أمها، يصيح أقاربها، ليش بنت فلان لها كذا ونحن ليس لنا شيء؟ لا بد يكون ذبائح وأطعمة كثيرة وندعو أناسا كثيرين. ولكن الذي ينبغي أن الناس ينظرون في هذه المسألة نظرتها جد ويقللون منها بقدر ما تقتضيه الحاجة أو ما تقتضيه الحال. ثم قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة. ما هي الوليمة؟ قول: الطعام المصنوع بمناسبة العرس، سواء كان ليلة الدخول أو قبلها أو بعدها. وحديث عبد الرحمن بن عوف السابق يدل على أن الوليمة تكون بعد الدخول وليس بلازم أن تكون حين الدخول، فهي كل ما يصنع أيام العرس يسمى وليمة. وقوله: إذا دعي فليأتها، اللام هنا للأمر، أي فليأتي إلى الوليمة ولا يتأخر. والأصل في الأمر الوجوب، وسيأتي إن شاء الله ما يؤكد ذلك. قال: ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعا أحدكم أخاه، وأخو أحدنا هو المسلم، وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فإنها لا تجب إجابته، بل قد تكون مكروهة أو محرمة حسب ما تفضي إليه من الشر والفساد. وقوله: فليجب عرسا كان أو نحوه، العرس معروف، أو نحوه أي مما يسن فيه الوليمة. وأما ما لا يسن فيه الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة التي تستحب الإجابة إليها. وليعلم أن الدعوات إما أن تكون إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى مباح أو إلى مشروع، فإن كانت إلى محرم فالإجابة محرمة، أو إلى مكروه فالإجابة مكروهة، أو إلى مباح فالإجابة مباحة، لكن تستحب لما يترتب عليها من الإلفة وجبر الخاطر ونحو ذلك. أو إلى مشروع فهي مشروعة. وقوله: إلى الوليمة فليأتها، ظاهر الحديث العموم، ولكنه مقيد بما سيأتي إن شاء الله، وهي أن تكون في أول مرة، فإن كانت في الثانية أو الثالثة فإنه لا تجب الإجابة. ثانيا: لا يكون في مكان الدعوة منكر، فإن كان فيه منكر فإن الإجابة لا تجب، إلا إذا كان قادرا على تغييره فإن الإجابة تجب لوجهين: الوجه الأول الدعوة، والوجه الثاني إزالة المنكر. طيب، فإن كان لا يقدر على تغييره لكنه سوف يكون في مكان آخر غير الذي فيه المنكر، مثل أن يكون صاحب الوليمة قد أعد مكانين: مكانا فيه العزف وآلات اللهو والغنى المحرم، ومكانا خاليا من ذلك، فهل تجب الإجابة؟ يقول العلماء: في هذه المسألة يخير بين الإجابة وعدمها، وإذا كان كذلك فيجب أن ننظر إلى المصلحة، إن كانت المصلحة في الإجابة أجاب، وإن كانت المصلحة في عدم الإجابة فلا يجب. إذن نقول يشترط أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، فإن كان فيه منكر نظرنا، إن كان لا يقدر على تغييره حرمت الإجابة، وإن كان يقدر وجبت الإجابة. من أما إذا كان المنكر ليس في المكان الذي دعيت إليه لكن في مكان آخر، إنما هو مصاحب للوليمة، فقد قال العلماء إن الإنسان يخير، وعلى هذا فنقول انظر ما فيه مصلحة، انظر ما فيه المصلحة، إن كانت المصلحة في الحضور فاحضر، وإلا فلا تحضر. طيب، يشترط أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة. يشترط أن لا يكون مبتدعا بدعة تلحقه بالفساق أو الكفار، فإن كان مبتدعا كذلك فإنه لا يجاب لما في ذلك من تعزيز جانبه ورفع معنويته. يشترط أن لا يكون المال حراما، فإن كان المال حراما فإنه لا تجوز الإجابة، مثل أن أعلم أن هذا الرجل الذي دعاني إلى الوليمة قد سرق الغنم التي يريد ذبحها التي ذبحها وسرق الطعام، فهنا لا تجوز الإجابة. أما إذا كان ممن يتعامل بالحرام فإن الإجابة جائزة وليست بواجبة ولا حراما، وذلك لأن ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود وأكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية، مع أن المعروف عن اليهود أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السحت. ففرق بين كون الشيء محرما بعينه أو محرما بكسبه، فالمحرم بعينه لا يجوز لك أن تأكله، مثاله آدم بن زكريا، سليم مثل أن أعلم أن هذا الرجل سرق الغنم وذبحه أو سرق الطعام وطبخه، فهذا لا يجوز أن أجيبه لأنني سوف أكل حراما بعينه، الحرام بكسبه صالح. نعم، مثل أن يكون الداعي من يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب، فهنا الإجابة جائزة ليس حراما ولا واجبا، ولكنه إذا كان في عدم إجابته مصلحة بحيث يتوب عما هو عليه فحينئذ يتعين عدم الإجابة، لأن لدينا قاعدة في المباح، كل مباح يكون هو مباحا في حد ذاته، لكن إذا كان وسيلة إلى واجب صار واجبا، أو إلى محرم صار محرما، أو إلى مستحب صار مستحبا، أو إلى مكروه صار مكروها، لأن المباح تتعاوره الأقسام الأحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له. الشروط إذن للإجابة أن يكون الداعي مسلم، والثاني أن لا يكون مبتدعا بدعة مكفرة أو مفسقة، الثالث أن لا يكون في المكان حرام، الرابع أن لا يكون كسبه حراما أو نفس الوليمة حرام، الخامس أن يكون ذلك في أول مرة، يكون هذا في أول مرة، فإن كان قد أولم ثم أعاد الوليمة أو أعاد مرة ثالثة فإن هذا لا تجب إجابته كما سيأتي في الحديث. طيب، في غير الوليمة هل إجابة الداعي واجبة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالظاهرية يرون أن إجابة الدعوة واجبة إذا تمت الشروط التي ذكرناها، وغيرهم يرى أنها ليست بواجبة ولكنها مستحبة بخلاف وليمة العرس. بقي علينا شرط يمكن أن نجعله شرطا سادسا، وهو أن لا يلحق المدعو ضرر، فإن لحقه ضرر فإن الواجب يسقط، لأنه إذا كانت الطهارة بالماء وهي شرط لصحة الصلاة إذا تضرر بها الإنسان سقطت عنه، فما بالك بهذا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة. شر مبتدأ وطعام الوليمة خبره، ويجوز العكس أن يكون طعام الوليمة مبتدأ وشر الطعام خبره مقدما. يمنعها من يأتيها، أي يمنع منها من يأتيها وهم الفقراء، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، ليس هذا على إطلاقه، بل هو مقيد بما ذكر بعده، وهو يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، أي الوليمة التي لا يدعى إليها إلا الأغنياء ويمنع منها الفقراء فهي شر الطعام، وأما الوليمة التي يتمشى فيها الإنسان على ما جاءت به السنة فإنها خير الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأقل أحوال الأمر إيش؟ أقل الاستحباب، وما كان مستحبا لا يمكن أن يصف بأنه شر. إذن فقول الشر الطعام طعام الوليمة المراد إيش؟ الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. طيب، في هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى فمن فوائده أنه إذا كانت الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء صارت شر الطعام، ولكن هل يأثم الإنسان بذلك أو لا؟ إذا كان هناك حاجة شديدة للفقراء فإنه يأثم، وإلا فلا يأثم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، لقوله: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن فوائده أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله، لقوله: فقد عصى الله ورسوله. ونحن لا نرى في القرآن أن الله أمر بإجابة الدعوة في الوليمة، وإنما الذي أمر من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون أمر الرسول من أمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله في الأحكام الشرعية، لقوله: فقد عصى الله ورسوله، وأمثلة هذا كثيرة، بخلاف الأمور الكونية المتعلقة بالربوبية فإنه لا يجوز أن يقرن اسم الرسول بسم الله بحرف يدل على الاشتراك. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. أما الأمر الشرعي ففي الآية ففي القرآن كثير: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول، ومن يعص الله ورسوله، وما أشبه ذلك. أما أن يعينه هذا معروف، لأن إذا لم يعينه ما دعاه حقيقة، دعا دعوة عامة الجفلة. وأما السفر فهو داخل في قولنا إذا تضرر.
وما يتضرر لكن في مشقة.
في مشقة. مشقة وربما يلهيها عن أشياء كثيرة. يعني إذا احتاجت إلى سفر سوف تستغرق أوقات أخرى. فلازم. أما إذا لم يعين فإن دعا مثل أن يدعو الجفلة فإنها لا تجب الإجابة. بل قد تكون الإجابة لأشراف الناس وأعيانهم من باب الامتهان. ودعوة الجفلة سيأتينا إن شاء الله حكمها هل هي مكروهة أو لا.
شيخ صلى الله إليك، إذا تخلف المدعو في اليوم الأول لعذر كسفر
وقدم
قبل اليوم الثاني، فهل تلزم في اليوم الثاني؟
ما تلزم، لأن أصل الوليمة في اليوم الثاني ليست متأكدة كتأكدها في اليوم الأول.
بالنسبة لهذا الشخص متخلف،
نعم،
ما تأكد؟
لا ما تأكد، لأنه مدعو بالأول. نعم.
سيقول أن المال إذا كان محرما يعني بعينه هو الذي يحكم فقط.
نعم.
أبو بكر رضي الله عنه لما أكل عند المرأة البغية التي لما أقرته بعد أن أكل وضع يده في فمه أراد أن يتقيا مع أن المال ليس محرما لعينه.
نعم. مو عوض عن محرم. أولاً يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر، والثاني أنه عوض عن محرم، والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجوب. بإيش؟
بعض الناس الآن يصنع الوراء مثلاً لأصحاب الضيوف بالشاة وربه، فهذا يكون يعني
بالشاة والبعير؟
يعني مثل الشاة وغيره.
غير مثل إيش؟ يعني ضباء يجعل معها ضباء؟
لا أصلاً إيش؟ يعني الآن يعني هل هو خاص الشاة هل هو خاص بالوليمة أم يدخل في جميع؟
يعني غير قصك اللحم يعني يولم بغير اللحم. الظاهر انه اذا جرى العرف بان الإيلام بغير اللحم اشد وابلغ في الاكرام وفي اعلان النكاح انه يكفي. نعم في عنك يذبح شاة يذبح شاة يذبح دجاجا يذبح طيورا ما شاء ما عده الناس إكراما فهو إكرام.
إذا دعي مثلا جماعة معين إذا قال الذين يستمعون هذه المعلومة عزمي على الأطعام
الظاهر هذا من باب الجفلة من باب الجفلة. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن مالك وقال أدعو لي من لقيت. نعم. نعم نقول إذا تمت الشروط لزمته الإجابة ويشير على صاحبه بأن يدعو الفقراء ويقول هم أحق بها منا. إذا لم يفعل فالوجوب باقي إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه مصلحة. نعم. إيش؟ نعم. الإجابة إليها عند جمهور العلماء سنة، وعند الظاهرية واجبة. ايش
الراجح؟
الذي يظهر لي انها سنه وليست واجبه لان فيها مشقه على الناس، ولو اوجبنا على كل من دعي ان يجيب لذهبت اوقاته كلها بالدعوات.
الشيخ
نعم
قول النبي إذا دعاك فأجب
نعم نقول لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث آخر قال في دعوة الوليمة في العرس ومن لم يجب فقد أصلى الله ورسوله فقد يقول نقول هذا مخصص مع أنه على رأي الجمهور ليس بمخصص لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يشترك فيه العام لا يدل على التخصيص على كل حال رأي الجمهور أقرب للصواب عندي لما في ذلك من المشقة نعم.
إذا دعي الشخص وتوفر شروط الإجابة ولكن الحضور غير ضروري لأمر أهم من حضور طلب العلم أو مراجعة
يستأذن من صاحبه إذا كان عنده الشغل مهم نعم يستأذن من صاحبه وإلا فإن طلب العلم لأجل معرفة تطبيق الأحكام فأنا إذا طلبت العلم وعلمت بأن إجابة الدعوة واجبة فإن من ثمرات العلم أن أجيب
ولكن يعني إذا أجابت الشخص يعني تكون صعبة
هو ربما أنه يكون يكثر تكثر الدعوات ويجيب الإنسان كل دعوة صعبة عليه فمثل هذا ينبغي أن يستأذن ويسلم وما هو المهر؟ بعقد نكاح أو ما ألحق به كذا المهر المال الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح أو ما ألحق به ما الذي يدخل في قولنا ما ألحق به هذا خرج بقولنا بعقد نكاح أنا أريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به امرأة بشبهة أو بزنا على خلاف في المسألة هذا إذا وطئها بشبهة يعني ظنها أن امرأته أو تزوجها بعقد تبين فساده أو ما أشبه ذلك طيب المهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يثبت كاملا القاعدة في هذا
الذي يتقرب من الموت كاملا هو الموت أو الخلق أو الجناح أو استباحة ما لا يباح إلا
من الزوج إلا بالعقد نعم
والذي يتنصف هو أن يدخل
كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المهر أو من أجنبي طيب والذي يسقطه لو طلقها معنى أنه من قبل الفرقة لا يسقط
إذا جاءت الفرقة منها قبل أن يأخذ شيء يتبر به الصداق
أحسنت يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر كذا طيب لو فسخها لعيبها بعد أن تقرر المهر هل يثبت المهر ولا يسقط؟ أي بعد أن تقرر ودخل عليها وجمعها ثم وجد بها عيبا لها طيب يضيع عليها وما ما يبغاها الآن وجدها معيبة مرة ما يصبر عليها لها طيب يروح عليك كذا
إذا اشترى
ما شرط ولا يرجع على أحد ولا شيء ما يرجع به على أحد
يرجع به إذا كان يعني ما أخذ على عيبه كذا يرجع به الأولي أو من
غره
نعم من غره
اشتغلوا يا جماعة صحيح هنا يرجع به على من غرر. نقول الآن لما وجد ما يقرره تقرر، ما عاد يمكن يرتفع. طيب إذا كانت هي التي غرته زائر، يعني يرجع بها عليه، يرجع بها عليه هي. تدري ولا أخبرت هي معنى. ولهذا قلنا هي التي غرته يرجع بها عليه، وإن كان لم يسلمه فلا شيء عليه. طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبد الله بن مسعود وصارت مطابقة للسنة؟ أنه
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يسمح لها صداقا ولم يدخل بها احتمال، فقال لها صداق ولها المهر مثل وعليها العدة ولها الميراث.
كيف لها صداق ولها مهر مثل؟
لها صداق، يعني صداق صداق مثل نسائها،
نعم،
وعليها العدة ولها الميراث.
ولها الميراث. طيب هل لهذه الفتوى أصل من القرآن؟
لما قال لها صداق هذا بعموم كل تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم، ولما قال عليها عدة وذات يتربصن لأنفسهن
لعموم قوله والذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشر،
نعم،
ولما قال عليها لها الميراث فقد يوم القول ولهن أربعة ولهن ربع إن لم يكن
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. صحيح. إذن هذه الفتوى مبنية على أصول من الشرع ثم جاءت السنة مقررة لها. هل يؤخذ من هذا منقبة لابن مسعود رضي الله عنه؟
شيخ كله غير
نحن غير موجود. طيب نعم صالح. حيث وافق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول في الحديث إن ابن مسعود فرح بها. الأخ ها ارفع يدك. أين اللي معه القلم؟ يقول إن ابن مسعود فرح بها، فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى إن الله لا يحب الفرحين؟
فرح لنا طابقة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله، والفرح هنا ليس بالدنيا ولكن بالآخرة.
لا فرح في الدنيا قبل الموت.
نعم بس بأمر من أمور الآخرة وهو طابقة كتاب الله عز
وجل. طيب
يقول هنا الفرح ليس فرح بطر لكنه فرح بنعمة الله عليه أن وفقه وأنه يعني حقه.
هذا الصواب. الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح قوم قارون حيث قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بل هو فرح بفضل الله ورحمته، وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم. هل يجوز الصداق بدرهم واحد؟ خالد درهم واحد. عندك دليل هذا؟
كل ما يتمول به يجوز.
من قال هذا؟
وقول علي يقول لا يكون المهر
أقل
من
عشر درهم. إذا هذا درهم واحد.
إذا صح.
إذا كيف تستدل به أن تقول إذا صح؟
الحديث الواردة كالسويق والتمر لأن يمكن يشتري بدرهم.
ما خالف السويق يمكن يصير بعشرة دراهم.
يمكن يكون بدرهم.
ويمكن يكون بأقل بعد. في احتمال. وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال.
فالمهر يعني كل ما يتمول به.
إيه بس من قال هذا؟ يعني في من العلماء من قال لا يكون أقل من عشرة دراهم. عبد الله وغير التمس وخاتم الحديث
قد يكون
بأقل. نعم، وفي القرآن، في القرآن أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مطلق ولا قيد، واضح؟ إذا من القرآن والسنة أن يصح بأقل ما يكون مالا، بأقل ما يكون مالا. طيب، ما تقول في من شرط من مهر ابنته شيئا؟ قال للزوج: أنا أزوجك بنتي على أن يكون لها 50,000 ولي 20,000 وللأم 10,000 ولإخوتها 10 لكل واحد 500. كل ما شرط فهو للمرأة. وش تقولون يا جماعة؟ صحيح، لأنه بعد عصمة النكاح يكون يجري مجرى الهدية، مجرى الهدية. قبل العصمة يجري مجرى الإلزام، والمال الملزم به إنما هو للنساء. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تمام. طيب، وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده. كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ كم كان؟ ما هو لازم 500 درهم. كم تقابل 500 درهم إسلامي في دراهمنا اليوم؟ لا ذكرناه، هل ما ذكرناه يا جماعة؟ منصور 140 أم 256 و 256 هذه 112 بقي 100 كم من 100 إلى صار 256 28 إذن 140 140 طيب هل يجوز للإنسان يا خالد خالد من زين هل يجوز للإنسان أن يتزوج أمته؟ يطاوها بمكلمين، لكن يريد أن يتزوجها. ما يتزوجها؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج صفية؟
أعتقها.
مش تقولون يا جماعة؟ صحيح؟ نعم. لا لا، أمتها أمتها، ما هو بخايف من عنها. متى يجوز يطاوها بمكلمين؟ ما هو بخايف من عنها. إذن لا يصح أن يتزوج الرجل أمته، ولكن إذا أراد أن يطأها بعقد النكاح فليعتقها ويجعل اعتقها صدقة. طيب، التعليل هذا يعني الحكم، لكن ما هو التعليل؟ يقول: لأن الملك أقوى من النكاح. الملك أقوى، لأن المالك يملك منفعة البضع ومنفعة البدن ومنفعة المال، لأن مالها له. ولا يرد الأضعف على إيش؟ على الأقوى. لا يرد الأضعف على الأقوى. وعلى هذا فنقول: يرد الملك على عقد النكاح، ولا يرد عقد النكاح على الملك. يعني لو أن إنسان تزوج أمه بشروط التامة ثم اشتراها، فالعقد صحيح، وينفسخ النكاح ويكون وطئه إياها بعد البيع بعد الشراء بملك إيش؟ بملك اليمين. بملك اليمين. طيب ظهر ما نريد أن نتكلم عليه انتهى. نعم إيش؟ إذا كان بعد العصمة وبعد العقد فالزوج بالخيار لأن ما يقدرون يتحكمون عليه. بعد العقد يعني ما يجوز إلزامه به. ما لا يجوز إلزامه. نعم عبد الرحمن.
في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المرأة تزوج قال هبي لي نفسك فارتمت لي يرد العقية وهنا يعني قال عقية طلب من زوجها
إيش؟
قال لها هبي لي نفسك.
نعم.
الله
سلم
يعني ما يسأل أحد.
يعني هذه الهبة ما هي بهبة العطية يعني مكنيني من نفسك لأن الرسول مد يده إليها ورآها يعني قد تغيرت. فالهبة هذه ليس المراد بهبة العطية والتبرع بنفسها بل التمكين من النفس.
الشيخهم جاءوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم هي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم
هي بها
يعني.
نعم.
هل جاءت يعني
أعطوه أعطوهم أهلها؟ إيه معلوم العقد تام لا شك العقد قد تم ولهذا قال طلقها. لكن المراد بالهبة هنا التمكين من النفس. ما صحيح هي قصة واحدة بنت الجوني واحدة. ما يمن يعني يقول الحق بأهلك ويروح يتركها يعني ما بينه تنافي حتى نحتاج إلى تعدل القصة. هذا كثيرا ما يقع كثيرا ما يقع ما يضر. نعم.
الزوجة وقال لزوجها أعوذ بالله منك يقول لها طلقها.
مشكلة هذه كل مرة تزعل على زوجها بأدنى شيء تقول أعوذ بالله منك أو مثلا لا تريد أن تقضي حاجتها تقول أعوذ بالله منك. ما يلزم هذا لا يلزم لأن إذا استعادت مر علينا قبل قليل إذا استعادت بالله فرارا من أمر واجب عليها فإنه لا يجوز إعادته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه وتركها. نعم.
لم يعني لم
يشترطوا
عليه ذلك
هل
يعني ايضا تكون للمراه
الهديه يعني
هديه
لاقارب
المراه
ولكن
قبل العقد.
اي ظاهر الحديث انها للمراه ظاهر الحديث انها للمراه لانه قال ايما صداق او حباء او عده والحباء هو الهديه.
هذا يحصل كثيرا.
اي نعم يحصل كثيرا يحصل كثيرا والعرف الآن العرف أن المرأة سامحة بذلك. متى منه ما هو ممنوع فالأصل في العادات الأصل في العادات الحل حتى يقوم دنيا على المن. نعم.
أقول لو شرط عليه لو شرطوا أهل المرأة شرطوا عليه ذلك وقبل الشرط وهو يعلم
ذلك إيش؟
شرطوا أن
لهم
ذلك.
له إيش؟
للأب والأم والأخوة.
شرط شيء من المهر يعني.
نعم قبل العصمة. فقبل ذلك لأنه يعلم أن ما كان قبل العصمة فهو لها.
نعم.
ثم أعطاهم ذلك ثم عقد عليها. يأخذونه أو لا؟
ما يلزمهم ما يلزمه شيء لهم.
لا
يلزمه شيء لهم.
لأنه
أراد أن يخادعهم. أيه لا لازم.
يروح للمرأة.
هنا.
ما هي الوليمة؟ العرس. نعم. وهل تطلق على غير ذلك؟ نعم. السؤال هل تطلق على غير ذلك أو لا؟ تطلق لكن مقيدة، فيقال مثلا وليمة ختان وليمة كذا وليمة كذا، تبين عند الإطلاق تكون للعرس. نعم. طيب حكم كم هذه؟ 6 شروط عليان 7. ما يدخل في الضرر هذا؟ طيب هل هذا الحق يا هداية الله؟ وأنت تقول إنك ما حضرت لكن رفعت أصبعك، سبحان الذي علمك وأنت لم تحضر. ها
وجه السابع أن يكون لوجه الله، يعني لا يكون المنة على الداعي.
إيه ما تدخل في الضرر هذه؟ يعني يقول ألا يكون من الداعي منة على المدعو، بحيث كل ما تكلم قال أنا نسيت أن حين دعوتك للوليمة. ها طيب ما تدخل في الضرر هذه؟ إيش تقولوا؟ تدخل في الضرر، بس هذه ما ضرر حسي، ضرر معنوي. طيب هل الوليمة حق لله؟ هل إجابة الوليمة حق لله أو للآدمي؟
حق
للآدمي.
أحسنت.
حق للآدمي، وينبني على ذلك أنه لو سمح له لم تجب الإجابة، يعني لو اعتذر والله أنا ما أقدر، أنا عندي شغل، أنا صائم، أنا كسلان تعبان، وسمح له فلا حرج. طيب قوله شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ما محل جملة يمنعها مما قبلها من المعنى والإعراب؟ ها؟ هذا في المعنى، وفي الإعراب ها جل وش معنى؟ أنا كنت أظن أن يمنعها أن التفسير معناها أن الرسول فسر الوليمة التي هي شر عند إطعامها شر، لكن في الإعراب إحنا ذكرنا إعراب أظن جملة حالية، ها ذكرنا جملة حالية. وفيه وجه آخر يصح أن تكون جملة صفة، على اعتقاد أن أل في الوليمة غير معرفة، ونظير هذا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. هذا من الحكم المعنى، ولقد أمر على لئيم يسبني فأمضي. طيب هذا الوجه الأخير ما ذكرناه في الشرح. طيب نقرأ درس جديد الآن، فوائد أحاديث أبي هريرة انتهينا منها أظن. ها انتهينا منها. هل تكلمنا على قوله فقد عصى الله ورسوله، حيث جمع بين الله عز وجل بين معصية الله ورسوله بالواو؟ ها تكلمنا عليه. ماذا قلنا يا سلامة؟
اسم الرسول صلى الله عليه وسلم
مع
الله في الأحكام الشرعية.
في الأحكام الشرعية. أما في الأمور الكونية فلا يجوز. صح؟ طيب. لا بحرف يجوز على التساوي. الأمور الكونية. مثل ما شاء الله وشئت، أو هذا من الله ومنك. أما الأمور الشرعية فلا بأس. لو اعتبر الرسول على الله
بحق
يدل على التقييد. اي لا باس.
الممنوع الممنوع الحرف من يقصد التسمية. صح هذا شرعي، لكن في مقام الخطبة مثلا أو الكلام اللي ينبغي التوسع فيه هذا اختصار ينبغي أن يوسع. فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله أمر بذلك ورسوله، هذا لا توجه. أين قال بئس خطيب القوم أنت؟ قال العلماء لأن هذا الرجل أوجز في مقام يقتضي البسط، لأن مقام الخطبة ينبغي فيه التوسع. هنا وهذا ولا هذا الرسول فقد عصى الله ورسوله. هنا وعنه رضي الله عنه، عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب. إذا دعي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه، وعلى هذا فيكون مطلقا أي غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس. وقوله فليجب أي فليجب الداعي، واللام هنا للأمر. وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن، وفيما عدا ذلك تكسر. أما لام التعليل فإنها تكسر دائما حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ولا يجوز أن تقول وليتمتعوا، لأن اللام في قوله وليتمتعوا للتعليل. لو كانت للأمر لسكنت. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهنا قال فليجب على القاعدة. فإن كان صائما فليصلي، إن كان صائما أي المدعو فليصلي أي فليدعو.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000.